أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. نعتذر من الأخوة للعطل الفني، أخرنا أكثر من نص ساعة ربع ساعة، بس هالمقدار قليل لأقل. نبدأ في الأصول ثم نشرح في الفقه. كان وصل بنا البحث في الاجتهاد والتقليد إلى هل يجوز للمتجزي أن يعمل برأيه أو يعمل الآخرون برأيه أو يتسنى منصب القضاء أم لا. طبعا مر بنا أن القسم الأول من المتجزي، القسم الأول وهو الذي يقوم بالاستنباط بكل المقدمات عن اجتهاد، وإن لم يتمكن في بذلك في كل أبواب وفي كل مسائل، لكن المسائل التي يقتدر عليها يكون مستقلا. فمر بنا أن هذا لا كلام فيه عند أكثر العلماء. القسم الثاني وهو الذي يمزج بين بعض المقدمات، يجتهد فيها بعض المقدمات يقلد فيها أو لا قدرة له فيها. فمر بنا أنه إن كان عمل هذا المتجزي القسم الثاني إن كان بنحو صيغة الاحتياط والاستنباط فلا إشكال، لا مانع. أما إن كان المراد به أن يجتهد يركب بين الاجتهاد والتقليد، ولو التقليد في عملية الاستنباط ومتصورة، طبعا هو مبحث مستقل في نفسه، هل يصح التقليد في الاستنباط أو الاستنباط هل يمكن أن يرقع يبقع بقع بقع بعض مقدمات اجتهادية يجتهد فيها بعض مقدمات تقليدية. مرة نوما لا امتناع في ذلك، سيما إذا كان أوفق بالاحتياط، لأنه نوع بعد صيغة من الاحتياط في الاستنباط، سيما إذا تلك المقدمة هو إذا كان متمرس فيها جمع بين التقليد والاجتهاد في استنباط النتيجة قابل للتصوير لا أقل في عمل نفسه. أما قضية صلاحية القضاء وصلاحية رجوع الآخرين إليه، نعم محل تأمل، لا جذب المانع، لكنه محل تأمل. قبل أن نواصل، وكنا على موعد من استعراض كلام صاحب الجواهر والسيد القلبيغاني وغيرهم من الأعلام في كيفية معالجة الأزمة في القضاء مع الحاجة الكثيرة، كيف يمكن حلحلة هذه الأزمة. كنا على موعد أن نستعرض، وسبق أيضا تعرضنا لإشكالات على الانسدادي، لازلنا في هذا الجو ما نريد نخرج عنه. طبعا بالنسبة للانسدادي حاولنا نجيب عن الإشكالات التي ربما ترد أو تعرض، ولكن اليوم كبدء في خضم هذا الجو له من مبحث. المبحثين الآن المبحثان مر علينا في الاجتهاد، أصل معنى الاجتهاد هي المبحث الأول، فرق مدرسة النص ومدرسة الرأي في الاجتهاد، أو مدرسة علم الحديث ومدرسة الأصول في الاجتهاد، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني الذي نحن فيه هو ليس دي الباب أبو محمد، افتح الباب، خليه مفتوح. أي المبحث الثاني هو التجزي والإطلاق في الاجتهاد، هذا إلى الآن ما انتهينا عنده، ومبحث حساس ومهم جدا جدا جدا. نثير سؤال لا بأس به بلغة القانون الوضعي عن التجزي في الاجتهاد أو الإطلاق. السؤال كالتالي، السؤال هو في الحقيقة سؤال بلغة قانون القانون الوضعي، سؤال ممتع، وإن كان الجو في المبحث الثاني إلى الآن ما انتهينا منه كخلاصات. السؤال بلغة قانون وضعي يمكن طرحه بهذه الصيغة، وهو هل نتيجة أدلة الاجتهاد، صلاحيات الاجتهاد التي ترسمها الأدلة، إن من العمل المجتهد برأيه متجزئ كذا غير أو مطلق، أو رجوع الغير إليه؟ رجوع الغير إليه طبعا هو عبارة عن صلاحية تشريعية، أو صلاحية في القضاء، يعني الصلاحية الفتوائية تشريعية، الصلاحية القضائية، طبعا غير بعد الصلاحية التنفيذية الولائية اللي هو السلطة التنفيذية. السلطات ثلاثة: قضائية، تنفيذية، تشريعية. هذه الصلاحيات التي يبحث عنها في المتجزي فضلا عن المطلق، وهذا هو المبحث الثاني الذي لازلنا نحن فيه ولم ننتهي منه. هل هذه الصلاحيات الثلاث، عفوا، هل الأدلة الشرعية الواردة، صيغة السؤال ممتعة، هل الأدلة الشرعية الواردة لإعطاء هذه الصلاحيات للمجتهد أو مجتهدين المطلق، المطلق منهم أو المتجزي، هل الأدلة تبني جهاز أو أنها تحصر هذه الصلاحيات في فرد؟ هل هي تبني ظاهرة مجموعية، أو ظاهرة جميع، ظاهرة منتشرة، أم أنها تبني فقط، تعطي هذه الصلاحيات لفرد واحد لا غير، رأس الهرم العلمي؟ شيء قد يتعدد، قد ينحصر، هذا بحث آخر. الجواب عن هذا السؤال، وهذا تقريبا نستطيع أن نقول ولو بس مو بصيغة الشق الأول، الشق الأول ظاهرة، نستطيع أن نقول بأن تسالم علماء الإمامية بل علماء المسلمين في المذاهب المسلمين على أن مثلا آية النفر لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا، اللي هي من الآيات الأساسية في صلاحية الفقهاء بحسب تسالم المسلمين فضلا عن علماء الإمامية، عندهم أن هذه الأدلة تبني ظاهرات جهاز وليست مختصة بإعطاء الصلاحيات انحصارا بفرد. أصل هذا التشريع القرآني في آيات عديدة وفي الروايات بالدقة يبني ظاهرة جهاز منتشر في البلدان وفي البلد الواحد وفي المدينة، وليس يبني ويقتصر على فرد رأس الهرم ولو من جهة علمية. هذه نستطيع أن نترجم الأدلة التقليدية في الاجتهاد والتقليد التجزي والمطلق، نستطيع أن نترجمها بلغة عصرية قانون وضعي أنها تبني جهاز وليست هي في صدد حصر رأس الهرم أو هذه الصلاحيات في فرد، بل هي تبني جهاز. الآن هذا أمر مفروغ منه عند كل مذاهب المسلمين فضلا عن علماء الإمامية، مفروغ منه تبني جهاز تبني ظاهرة ما تحصل كما مر بنا، وإنما تبني جهاز تبني هذه الظاهرة دائما. نعم، يقع السؤال الثاني أيضا بصيغة قانون وضعي عصري، لأن في القانون هناك إيجابية من ننكرها، عبارة عن، قبل أطرح السؤال الثاني، عبارة عن أن لا يكفي أن تفهم التشريع، يجب أن تفقه أيها المستنبط الباحث في الفقه، يجب أن تفقه هندسة التشريع، إدارة التشريع. وهذه طبعا مبحث حساس جديد في علم القانون جدا معقد. أعيد عبارته والسؤال نتركه إلى غد. ما الفرق بين التقنين وهندسة التقنين؟ ما الفرق بين التقنين وإدارة التقنين؟ دعني أنقل لكم عن هذه الأبحاث الجديدة. لدينا قضاء، تشريع قضائي مثلا، ربما شخص جدا ماهر في تشريع القضاء، متضلع في القضاء، افرض مثل صاحب الجواهر رحمة الله عليه، أو أفرض مثل مولى علي كني تلميذ صاحب الجواهر، مولى علي كني تلميذ صاحب الجواهر. أصل التنظير في القضاء شيء، التضلع والتبحر في تنظير القضاء شيء، إدارة قانون القضاء شيء آخر. سبحان الله، شنو شيء آخر؟ إدارة هذه المنظومة القوانين إدارتها شيء آخر. دي اللغة مهمة، لغة شنو؟ إدارة القانون، هندسة القانون. هذه مبحث عصري في كل أبواب الفقه يمكن التطرق إليه. نفس التشريع التبحر فيه مهم هذا الشيء، إدارة التشريع شيء آخر. إدارة التشريع لنلتفت مو إدارة بحتة محضة، لا، عبارة عن المهارة في كيفية تناسق دي المنظومة التشريعية. سامر هذا مبحث في نفسه مستقل، تناسق مو بين الأدلة، بين النتائج. طبعا هذا مبحث في نفسه مستقل، أصلا هذا مبحث في نفسه إيش؟ هذا مبحث في نفسه مستقل بالتعبير الآخر، مستقل، مستقل أو مستقل. هذا سيفيد فيما نحن في السؤال الثاني في الإشتراك التقليد. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر من العطل الفني في وبعد قليل نبدأ الفقه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.